بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه خير وصلاح. ونشكر زيارة الشيخ لهذا المجلس المبارك وهذه الرسالة المباركة، ونستأذن الشيخ في قراءة هذا المتن. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأله سبحانه أن يثبتنا عليه إلى الوفاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد رسول الله، الذي بعثه رحمة للعالمين، ورضي الله عن أصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم الأنصار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. وبعد، فهذه كلمات مختصرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، دعا إلى كتابتها ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق واختلاف يتمثلان في كثرة الفرق المعاصرة والجماعات المختلفة، كل يدعو إلى نحلته ويزكي جماعته، حتى أصبح المسلم الجاهل في حيرة من أمره، من يتبع وبمن يقتدي، وأصبح الكافر الذي يريد أن يسلم لا يدري ما هو الإسلام الصحيح الذي قرأ وسمع عنه، الإسلام الذي هدى إليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي مثلته حياة الصحابة الكرام وانتهجته القرون المفضلة. وإنما يرى الإسلام الغالب بدون مسمى، كما قال أحد المستشرقين: الإسلام محجوب، يعني المنتسبين إليه بدون اتصاف بحقيقته. لا نقول الإسلام بالكلية، لأن الله سبحانه ضمن بقاءه ببقاء كتابه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وببقاء جماعة من المسلمين تقوم على تطبيقه وحفظه والدفاع عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، الآية. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم، هي الجماعة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. ومن هنا يجب علينا التعرف على هذه الجماعة المباركة التي تمثل الإسلام الصحيح، جعلنا الله منها، ليعرفها من يريد التعرف على الإسلام الصحيح وعلى أهله الحقيقيين، ليقتدي بهم ويسير في ركابهم، ولينضم إليها من يريد الدخول في الإسلام من الكفار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه الرسالة المختصرة التي سماها الشيخ حفظه الله ونفع به من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، رسالة نافعة ماتعة لبيان أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة عقيدتهم قائم على أمرين: الأول الانتهاج الصحيح في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العبادات وفي مسائل الأخلاق وفي مسائل الدعوة والتعامل، فهم ينتهجون نهجا الأولين الذين رضي الله عنهم في الكتاب المبين. والأصل الأمر الثاني الذي عقيدتهم قائم عليه هو أنهم يعتقدون بما في الكتاب والسنة، فما ليس في الكتاب والسنة لا يمكن أن يصبح عقيدة. فعقيدتهم مصونة محفوظة من حيث المصدر، مصونة محفوظة من حيث الفهم، قائمة على نهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على أصول، ولهذا قال الشيخ من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه الأصول ليس باعتبار أن ما ينضوي تحتها فروع، لا، وإنما المقصود بالأصول بما يقابلها من مسائل الفروع، وهي العبادات والطاعات، الواجبات والمندوبات. إذن أصول يقابلها المسائل الفقهية بهذا الاعتبار، وليس باعتبار أنه أصل وتحته فروع، لأن مسائل الاعتقاد كلها أصول، ليس في مسائل الاعتقاد ما يقال عنه فرع. ولما كان الأمر كذلك فكل مسألة من مسائل الاعتقاد أصول عند أهل السنة، أصل عند أهل السنة والجماعة. إذن أصول باعتبار ما يقابلها من المسائل العملية العبادات والفروع، هذا تقسيم مراد. وإن كان بعض العلماء لم يحبذ تقسيم الدين إلى أصول وفروع بهذا الاعتبار فذلك لمأخذ آخر. وأيضا نقول أن أصول أهل السنة والجماعة كما قال الإمام أحمد في رسالته إلى عبدوس بن مالك العطار، قال أصل السنة. إذن هناك أصول لعقيدة أهل السنة والجماعة، والمقصود بكلمة الأصول ما يبنى عليها مسائل الاعتقاد الأخرى وهي أصول أيضا. فمثلا لو قال لنا قائل ما هي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، باعتبار أن مرجع المسائل العقدية الأخرى إليها، فنقول هي أركان الإسلام الخمس وأركان الإيمان الست بهذا الاعتبار، مع اعتقاد مصدرية الكتاب والسنة في الاعتقاد وفهم الصحة. إذن ممكن أن نقول ما من مسألة عقدية إلا وهي مندرجة تحت هذه الأصول، إما تحت مباني الإسلام الخمس، شهادة التوحيد، شهادة الرسالة، الإقرار بالعبادات، أو تحت مباني الإيمان الست، أو تحت اعتقاد مصدرية الكتاب والسنة في باب الاعتقاد، أو تحت مسألة اتباع فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. وأظن الله أعلم أن الشيخ يريد هذا، وهو بيان شيء من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي مسائل يرجع إليها في فهم باقي مسائل الاعتقاد. فمثلا الإيمان بالله أصل وتحته أصول، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله عز وجل، الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بالقدر أصل وتحته أصول، الإيمان باليوم الآخرة أصل وتحته أصول، وهكذا. افتتح الشيخ حفظه الله ونفع به هذه المقدمة أو هذه الرسالة بمقدمة ضمن فيها الحمدلة ببيان أن الله سبحانه وتعالى له المنة في هدايتنا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذه مسألة يجب علينا أيها الإخوة أن ندندن حولها، وهي أن فضل الله علينا كبير حيث هدانا للإسلام والإيمان، فأخرجنا من ظلمات الكفر والشرك والطغيان إلى نور التوحيد والإيمان. ليس هذا فحسب، بل إنه سبحانه من علينا فأبعدنا من اعتقادات الفرق الزائغة الضالة. وهو من معاني وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية ليس كما يظن البعض بالعقل وبالحول، فليس بحول العبد ولا بعقله، إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. أي نعم، يسعى العبد فيبارك الله في سعيه، وهذا الأمر لا ينكر. ثم ذكر الشيخ ضمن الافتتاحية قوله: أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فالإنسان الذي أدرك أنه هداه الله بفضله ورحمته إلى الإسلام وجعله على الإسلام الحقيق الذي يجب أن لا يموت إلا عليها، ينبغي عليه أن يكرر بين الفينة والأخرى هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فهو سبحانه مدبر السماوات والأرض من حيث العموم، ومدبر ومصرف القلوب من حيث الخصوص. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه عليه الصلاة والسلام بأنه نبينا على وجه الخصوص وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام رسول خاص إلى الإنس والجن الذين كانوا في زمانه وإلى قيام الساعة، وهو عام إلى العرب والعجم والأبيض والأحمر والإنس والجن. وهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا، يجب أن نقتدي به. لا يأتي إبليس ويقول لك: كيف نقتدي بهذا رسول الله؟ لأن الله عز وجل جعله بشرا، وما دام أنه بشر فيمكن الاقتداء به، ليس ملكا حتى تقول ما أستطيع أقتدي به. يأكل ويشرب وينام ويمرض عليه الصلاة والسلام، ويحتاج إلى الزواج، ويحتاج إلى من يعينه في أمور دينه ودنياه، له أصحاب يعاونونه، فهو عليه الصلاة والسلام قدوة. ولهذا قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما كان حق إبراهيم ماذا قال؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، بدون اللام. ولما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه اللام هي الموضع للقسم. فما دام الله عز وجل أخبر أنه بشر فيمكن الاقتداء به، وما دام أخبر أنه قدوة لنا فلا يمكن أن يقول عاقل يعرف قدر ما يقول ربه أنه لا يمكن أن يكون أن نقدر أن نقتدي به، هذا غير صحيح. أي نعم، لا نبلغ شأنه ولا درجته ولا مقامه، لأنه نبي رسول من الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن بقدر الاتباع والاقتداء تأتي العطايا والمنح من الله جل في علاه. وهو صلى الله عليه وسلم حبيب يجب أن نحب عليه الصلاة والسلام، بعثه الله رحمة للعالمين كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورضي الله عن أصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار. وهذه ضمنا في الافتتاحية إشارة من الشيخ أن الله رضي عن الصحابة، ما دام الله رضي عنهم فنهجهم واعتقادهم وفقههم وعملهم مرضي عند الله عز وجل، فينبغي علينا أن نقتدي به. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن قال قائل: فإن لهم ذنوبا، نقول: نعم، هم بشر ليسوا معصومين، ولذلك قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الله تاب عليه، لا يأتي إبليس ويقول لك عندهم ذنوب وعندهم، قول الله تاب عليهم خلاص. الله أخبر عن توبته عليهم، وكانت هذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن الكريم، وأخبر أن من اتبعهم بإحسان يحصل الرضا من الرحمن. كيف؟ بحسن الاتباع. من اتبعهم بإحسان يحصل الرضا من الرحمن. كيف؟ بحسن الاتباع. قال الله عز وجل في الآية 100 من سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من لبيان الجنس، أي جنس المهاجرين جنس الأنصار، الله رضي عنهم خلاص. من المهاجرين والأنصار: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم ذكر الشيخ أن هذه كلمات مختصرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة فعيلة من العقد، عقيدة فعيلة من العقد، ومعناه في اللغة الربط، وعقد الحبل ربطه، وعقد الزواج الربط بين الزوجين، وعقد النكاح الفسخ بين الزوجين. وسميت مسائل الإيمان والتوحيد بالعقيدة لأنه يجب أن يكون القلب معقودا على هذه المسائل. سميت مسائل التوحيد والإيمان عقيدة لأنه يجب أن يكون القلب معقودا عليها. جاء تسمية الاعتقاد في القرآن بالإيمان: إن الذين آمنوا. وجاء تسمية الاعتقاد في السنة بمعنى التوحيد، قال صلى الله عليه وسلم: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. وجاء تسمية الاعتقاد على لسان السلف بالسنة. إذن الإيمان، التوحيد، السنة، هذه اصطلاحات واردة، وكلمة الاعتقاد أو العقيدة وإن كانت متأخرة لكن معناها صحيح وارد على لسان بعض العلماء، ومنه عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي. عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي سماه بهذا الاسم. وقد تسمى مسائل الاعتقاد بالشريعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومنه كتاب الإمام أبو الحسين الأجري رحمه الله بالشريعة. إذن هذه المسألة، وهي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أي ما يربط عليه وما يعقد عليه أهل السنة والجماعة قلوبهم عليها في مسائل الاعتقاد. ثم بين سبب الكتابة في هذا الباب من وجهين: الأول كثرة الفرق المعاصرة والجماعات المختلفة، هذا السبب الأول. يتمثلان في كثرة الفرق المعاصرة والجماعات المختلفة. كل يدعو إلى نحلته ويزكي جماعة، كل واحد على حد قول الشاعر كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، وخير من ذا الدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء. حتى الكفار أصبحوا اليوم وجود الفرق، وجود الاختلاف بين المسلمين صارت فتنة للكافرين، صار أحدهم إذا أراد أن يؤمن لا يعرف أين الإيمان الصحيح، أين الإسلام الصحيح، أين الدين الصحيح، من يتبع ومن يقتدي. ومن هذا الباب ينبغي أن نفهم دعاء إبراهيم عليه السلام. ماذا قال إبراهيم عليه السلام كما في سورة الممتحنة؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يكون المؤمن فتنة للذين كفروا؟ يعمل عملا يسيء إلى الإسلام فيصبح سببا في منع الكافر من الإسلام. واختلاف المسلمين فيما بينهم سبب من أسباب ترك الكفار الدين. يقولون لو كان هذا الدين حقا لما اختلف أهله، فهذه فتنة من الله سبحانه وتعالى. إذن نقول إن الذي دعا الشيخ إلى التأليف كثرة الفرق المعاصرة والجماعات المختلفة، ثم بيان الأمر الثاني بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، الإسلام الذي مثلته حياة الصحابة الكرام وانتهجته القرون المفضلة. وما ذكره الشيخ من قول أحد المستشرقين الإسلام محجوب، وذكر غيره وينقل عن محمد عبده أنه يقول ذهبت إلى فرنسا فرأيت إسلاما ولم أرى مسلمين، ورأيت في بلاد المسلمين المسلمين ولم أرى الإسلام. هذه المقولة إذا كان المقصود كما قال الشيخ يعني في بعض المناحي فهذا حق، قد ترى في أخلاق الكفار الأمانة والصدق والوفاء بالعهد وإلى آخره من الأعمال الظاهرة الموافقة للشريعة، بينما ربما المسلم في بلاد المسلمين يتحاشى التعامل مع المسلم ويتعامل مع النصراني. لماذا؟ لكثرة الغش والخديع. ولكن لا شك ولا ريب أن الألوف المؤلفة بل والملايين المملينة ممن هم على حسن الوفاء والعهد والصدق والأمانة ليس بشيء أمام الاعتقاد الصحيح، وإن كان معه خيانة وإن كان معه نقصان في العمل، فلا مقارنة بين صاحب الاعتقاد الصحيح وإن كان عنده خلل وزلل ومعاصي وبين صاحب الاعتقاد الشركي أو الكفري وإن كان عنده نوع من أنواع حسن الاستقامة الظاهرة لأخلاق وأعمال الإسلام. هذا الدين أيها الإخوة حفظه الله تبارك وتعالى في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وحفظ الذكر هنا قال الذكر ولم يقل القرآن، فدل على أن المحفوظ الذكر، القرآن والسنة كلاهما محفوظان، لأن القرآن ذكر والسنة ذكر. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومما يؤكد لنا واقعيا أن الله حفظ القرآن وحفظ السنة أن الله أوجد حفاظا إذا أخطأ أحد في قراءة القرآن أو في كتابة القرآن الحفاظ ينتبهون فينبهونه، أليس كذلك؟ كذلك في الحديث إذا كذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في هذا القرن سينبري له من يقول كذبت وأخطأت وليس الأمر كما حدثت وأخبرت وأنبأت. إذن الدين محفوظ، مصدر الدين محفوظ، مصدر الاعتقاد، مصدر العمل، الكتاب والسنة محفوظة. بقي الآن أن نقول إذا كان القرآن محفوظا لكن الناس يختلفون في فهم القرآن والسنة، نقول إن الله عز وجل حفظ لنا حتى فهم الصحابة. فأنت تجد في كثير من كتب التفسير وكتب المصنفات والآثار أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفهومهم. فيجب علينا أن نقوم بحفظ هذا الدين، وأن نقوم بفهم هذا الدين واعتقاد هذا الدين الصحيح. وإذا لم نقم نحن بذلك فإن الله سبحانه يغيرنا، نعوذ بالله من ذلك. وهذا خبر الله، وخبر الله لا خلف فيه. قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم أذلة على المؤمن. تأملوا معي الآن، لما صار في بني أمية شيء من تقريب أهل البدع ذهب ملكهم وجاء بنو العباس، ولما تقاعس بنو العباس عن حفظ وصون الدين أخذهم الله عز وجل وجاء العبيدي المماليك، جاء المماليك في مصر، ولما تقاعس المماليك جاء بنو عثمان، ولما تقاعس بنو عثمان ذهب الدين عنهم وانتقل إلى غيرهم. وهذا دين الله عز وجل، وهذا خبر الله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فهذه الجماعة التي تكون على العقيدة الصحيحة وتنشر العقيدة الصحيحة هي موجودة، إن كنت أنت منهم فأنعم وأكرم، إن صرنا منهم فبها ونعمت، وإلا فإن الله يبدلنا بمن هو خير منا. فالشأن كل الشأن أن نتعرف على هذه الجماعة المباركة التي هي الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، وهي التي على ما كانت على النبي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك ألف الشيخ هذه الرسالة التي هي فيها بيان شيء من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم بدأ الشيخ بذكر الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى: الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. قال: كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة واحدة، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكم حاول اليهود والمنافقون تفريق المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا. قال المنافقون في قوله تعالى: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فرد الله عليهم بقوله: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. حاول اليهود تفريق المسلمين وارتدادهم عن دينهم. قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لكن الخطة لم تنجح لأن الله كشفها وفضحها. حاولوا مرة ثانية فأخذوا يذكرون الأنصار ما جرى بينهم من عداوة وحروب قبل الإسلام، وما تقاولوا به من أشعار الهجاء فيما بينهم، فكشف الله خطتهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إلى قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فوعظهم وذكرهم بنعمة الإسلام واجتماعهم به بعد الفرقة، فتصافحوا وتعانقوا وفشلت خطة اليهود، وبقي المسلمون أمة واحدة. والله تعالى أمرهم بالاجتماع على الحق ونهاهم عن الاختلاف والتفرق، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد شرع لهم سبحانه الاجتماع في أداء العبادات في الصلاة والصيام والحج وطلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على اجتماع المسلمين وينهاهم عن التفرق والاختلاف. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا معناه الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق، فكان يخبر بحدوث تفرق في هذه الأمة كما حصل للأمم قبلها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فتفرقت الأمة في أواخر عصر الصحابة، ولكن هذا التفرق لم يؤثر كثيرا في كيان الأمة طيلة عصر القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وذلك لوفرة العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء بما فيهم أئمة التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة وتلاميذهم، ولقوة دولة الإسلام في تلك القرون، فكانت الفرقة المخالفة تجد الجزاء الرادع بالحجة والقوة. وبعد انقضاء عصر القرون المفضلة اختلط المسلمون بغيرهم من أصحاب الديانات المخالفة، وعربت علوم أهل الملل الكافرة، واتخذ ملوك الإسلام بعض البطانات من أهل الكفر والضلال، فصار منهم الوزراء والمستشارون، فاشتد الخلاف وتعدت الفرق والنحل ونجمت المذاهب الباطلة. ولا يزال ذلك مستمرا إلى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله، ولكن بحمد الله بقيت الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة متمسكة بالإسلام الصحيح، تسير عليه وتدعو إليه، ولا تزال ولن تزال بحمد الله مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الفرقة واستمرارها وصمودها، وذلك فضل من الله سبحانه من أجل بقاء هذا الدين وإقامة الحجة على المعاندين. إن هذه الطائفة المباركة تمثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاعتقاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إنهم بقية صالحة من الذين قال الله فيهم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض.
الفرقة الناجية، هذه التسمية أيها الإخوة تسمية مفهومة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: كلها في النار إلا واحدة. ومعنى إلا واحدة، هذه كلمة واحدة موصوفة، أي إلا واحدة هي الناجية، فخبر الجملة محذوفة. ثم يأتي بعد اليوم من يقول إن كلمة الفرقة الناجية لا وجود لها لأنه لا يفهم العربية، فإن المحذوفة من الخبر كالمنطوق عند العرب، المحذوف من الخبر أو المحذوف من المبتدأ كالمنطوق عندهم. فإذا قال لك قائل: من جاءك؟ فقلت: زيد، ليس معناه أن زيد كلمة جاءني اللي حذفتها غير موجودة، هي موجودة مفهومة، فإن لم تنطقها لكنها في حكم المنطوق لأنه مفهوم من الكلام السابق. فلما قال صلى الله عليه وسلم إلا واحدة علمنا أن المراد إلا واحدة هي الناجية. هذه الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. لماذا هم أهل السنة والجماعة؟ ليس من باب العاطفة أيها الإخوة، وإنما من باب النظر إلى الواقع. إذا أردنا أن ننظر إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، هل اعتقدوا أشياء ما كان من المعتقد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ تجد أنه لا يوجد مسألة حديثة ما كان منطوقا لا في الكتاب ولا في السنة في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. لكن لما تنظر إلى العقائد الأخرى تجد أنهم أحدثوا مسائل غير موجودة لا في الكتاب ولا في السنة. مثلا تجد عند بعض الناس يقول يجب أن تعتقد مثلا بإمامة الإمام الفلاني. طيب إمامة الإمام الفلاني هل جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجد له ذكرا. تجد من الناس من يقول لابد من نفي الصفات. طيب الذي جاء في الكتاب هو إثبات الصفات. إذن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هي الطائفة المنصورة، هي التي تنشر الحق، وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واستدل الشيخ بقوله جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، على أن المقصود ما كان عليه الوحدة بين الصحابة رضوان الله عليه، عقيدتهم واحدة، أخلاقهم، عباداتهم، طاعتهم. نعم حاول اليهود والمنافقون تفرقة المسلمين بشتى الوسائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك الحظر الاقتصادي، هذا واحد، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى إيش؟ ينفض. إيش نسمي هذا؟ حظر اقتصادي بلغة العصر. فاستخدموا الحظر الاقتصادي لتفرقة المسلمين لكنهم لم ينجحوا. الأمر الوسيلة الثانية التي استخدموها وهي التي تسمى بوسيلة الإرجاف، وهي التخويف، أنهم أرادوا تخويف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتخويف المؤمنين فلم ينجحوا، وهو التهديد، لأن الله قال لهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الأمر الثالث الذي اتخذوه هو الاستهزاء بالدين لعله أن يكون مزعزعا للاعتقاد في قلوب المسلمين. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا كله لم ينفع. ما الذي فعلوه بعد ذلك لما لم تنفع هذه الأساليب؟ قالوا أطيعونا في بعض الأمور، وهذه الخامسة. فقال الله عز وجل إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فماذا فعلوا معهم؟ صاروا يذكرونهم بما يعرف اليوم بالموروث القبلي أو الموروث القومي أو الموروث الوطني حتى يفرقوا المسلمين. فلم تنجح هذه المحاولات أيضا في تفرقة المهاجرين والأنصار، مع أنهم لاحظوا من بلدان شتى، مكي ومدني ويماني وعماني، ما نفع هذا معهم. عربي وعجمي ما نفع هذا معهم. قحطاني وعدناني ما نفع هذا معهم، لأن عقيدتهم عقيدة رجل واحد. وما إن يحصل بينهم شيء فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذهب الله عز وجل ما يكون بينهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر من الاختلاف والتفرق أيما تحذير في آيات كثيرة، حتى ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة أن الله عز وجل بين ذم الاختلاف بطرق شتى شرعا وقدرا. ومع ذلك ربما تجد من يقول الاختلاف حضارة، ربما تجد من يقول الاختلاف صحوة. يا سبحان الله، الله جل وعلا يحذر من التفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التفرق، وهؤلاء يقولون الاختلاف حضارة، الاختلاف هذا تحضر. الله سبحانه وتعالى جعل من أعظم غايات بعثة الرسل جمع الكلمة. شفتوا كيف؟ ما هي غايات إرسال الرسل؟ إقامة التوحيد والاتباع وجمع الكلمة، نتيجة هذه الثلاث حصول السعادة الدنيوية والأخروية. مرة ثانية، ما هي أعظم غايات إرسال الرسل؟ ها، إقامة التوحيد، إقامة السنة، إقامة جمع الكلمة. وهذه جاءت في آية واحدة، في آيتين في آل عمران. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا حقيقة التوحيد. واعتصموا بحبل الله، حقيقة الاتباع. ولا تفرقوا، إذن إقامة جمع الكلمة. نتيجة هذه الثلاث السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على هذا المنوال. ولذلك نجد أن التشريع محكم، لأجل ماذا؟ لأجل أن يترسخ في قلوب العباد هذه المعاني الثلاث: التوحيد والاتباع وجمع الكلمة. الصلاة الله أكبر، إلى السلام عليكم كله توحيد، وهو في نفسه، في هيئاته، في ترتيبه، في تكييفه، يعلمنا ماذا؟ الاتباع، صح ولا لا؟ يصير تركع قبل لا تسجد؟ يصير تركع قبل ما تسجد؟ ما يصير. طيب يصير تسجد قبل أن تركع؟ ما يصير. إذن يعلمنا الاتباع. والصلاة تؤدى من الرجال إيش؟ جماعة وفي المسجد. الصيام حقيقته إقامة التوحيد لله، ولكن لما تنظر يعلمك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والصوم يوم تصومون جماعة، مو على كيفك. الحج كذلك، لبيك اللهم لبيك، لا طواف الوداع توحيد واتباع وإقامة جمع الكلمة. فعجبا من بعض الناس يظن أن الله لما سمى القرآن فرقانا أنه جاء مفرقا، هذا غلط. القرآن فرقان بين الكفر والشرك وبين الإيمان، بين البدعة وبين السنة، وإلا فهو يجمع الناس على ماذا؟ على السنة وعلى التوحيد، ولا يفرق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، فرق بين التوحيد والإيمان، فرق بين السنة والبدعة، فهو يجمع عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، راحوا عنك. إذن نقول العبادات، الصلاة، الصيام، الحج، طلب العلم، كل هذه لإقامة هذه الأمور الثلاث: التوحيد، السنة، اجتماع الكلمة. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يحث على اجتماع المسلمين وينهاهم عن التفرق والاختلاف. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا معناه الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من حيث القدر أن التفرق واقع، وأمر من حيث الشرع بوجوب الاجتماع. فرق بين الأمرين، لا تخلطوا بين الأمر. بعض الناس يمسك الأمر القدري ويسلم به، مثل غلاة المتصوفة، يقول: يا أخي الله جعلهم مختلفين، أنت بتجمعهم. نعم، الله الذي أخبر أنهم لا يزالون مختلفين هو الذي أمرنا أن نعتصم وأن نجمع الناس على الكتاب والسنة. كيف نعالج القدر؟ بالشرع. كيف نعالج القدر؟ بالشرع في جميع المسائل. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التفرق كائن واقع، أخبرنا كيف نعالج، أخبرنا كيف نتفق. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هي المرحومة. قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق. فلو قال لك قائل: ما علامة الطائفة المنصورة؟ تقول: من علاماتهم أنهم أهل رحمة ورأفة واجتماع كلمة. أهل البدع هم الذين يتفرقون كل يوم، أهل السنة لا يتفرقون. لذلك لو جاء إنسان وأراد أن يجمع فرق المعتزلة، يكتب المعتزلة ثم يجد تحتها فرق 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 فرق. طيب إذا كتب أهل السنة والجماعة لن يجد تحتها فرق. لما يأتي إنسان ويكتب الخوارج سيكتب تحته فرق، يكتب المحكمة، حرورية، الأزارقة، النجدات، الأباضية، إلى آخره. لذلك أيها الإخوة، من علامات الفرقة الناجية أنها نجت من الاختلاف. هذا ترى من معانيه، نجت من التنازع. لماذا نجت من الاختلاف والتنازع؟ لاحظوا، لسببين اثنين. الأول أن مصدرهم واحد من حيث الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، والثاني أنهم ليس لهم زعامة دينية، أنه فلان الزعيم فيختلفون على الزعامات. ما في زعامة دينية، أهل السنة والجماعة ما عندهم زعامة دينية إلا إيش؟ الحاكم والأمير بس، ما في شيء آخر. ما في العالم الفلاني لازم هو الذي كل ما يقوله حق وكل ما لا يقوله باطل، هذا ما عنده أهل السنة والجماعة. لذلك أكثر نزاع الفرق على الزعامات الدينية، كل واحد يريد الزاوية، كل واحد يريد التكاية، كل واحد يريد السمعة، لذلك يختلفون. أما أهل السنة والجماعة فهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولا شك أن اليهود والنصارى والمجوس لما عرفوا أن هذا الإسلام لا يمكن مجابهته وجها لوجه، مع الطرق اللي استخدموها، ماذا فعلوا؟ أرادوا نشر وزرع بذور الفتنة بين أهل السنة والجماعة. ماذا فعلوا؟ لبسوا لباس المسلمين وتزيوا بزي المسلمين، فأظهروا الإسلام وفي باطنهم تفرقة المسلمين، فوجدت السبئية ووجدت الخوارج. من الذي بذر هذه البذرة؟ مثل عبد الله بن سبأ اليهودي وأمثاله. إذن نقول إن بذرة التفرق هي بذرة يهودية نصرانية مجوسية، هم الذين بذروا هذا الخلاف. ولذلك لما كان خير القرون موجودا، كان الخلاف الموجود في الاعتقاد شيء يسير يقضى عليه في أول ظهوره، كما قال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، فقتل السبائية عن بكرة أبيهم ثم أحرقه، ما بقي منهم أحد. لما ظهر الخوارج قاتلهم علي رضي الله عنه وأبادهم، إلا أربعة نفر فروا ونشروا العقيدة الخارجية سرا. إذن كان الظهور لأهل السنة والجماعة إلى انقضاء القرون الثلاثة: قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن تبع التابعين، وهم المذكورون في القرآن، وهم المذكورون في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري بعدهم ذكر قرنين أو ثلاث، والمحفوظ أنه ذكر بعد الصحابة قرنين، فتصير القرون الثلاثة هم المفضل، وهم الصحابة والتابعون وتبع التابع. ويؤكد هذا المعنى، احفظ هذا، يؤكد هذا المعنى ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون فلا يفتح لكم، فيقال هل فيكم أحد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيستفتحون به، يتقدمهم فيفتح الله على يدي. ثم إنكم تفتحون فلا يفتح لكم، تستفتحون فلا يفتح لكم، فيقال هل فيكم أحد رأى، من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فلان، فيتقدم فيفتح الله على يديه. ثم تستفتحون فلا يفتح لكم، فيقال هل فيكم أحد ممن رأى، من رأى، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيتقدم فيفتح الله على يديه. إذن القرون الثلاثة المفضلة هم الصحابة والتابعون وتبع التابعين. بعد ذلك عملت الباطنية والسبائية عملها في نشر الأفكار والآراء الفاسدة وزعزعت التوحيد في قلوب المسلمين، وزعزعت الاتباع في حياة المسلمين، ونشر بذور الفرقة بين المسلمين، فصارت الخلافة إلى خلافتين، عباسية في المشرق وعاصمتها بغداد، وخلافة عباسية في الأندلس، ثم تفرق المسلمون كما نرى اليوم. كل هذه بذور، ترى بذور عملها المشركون، الإعلام الفاسد وإظهار الشعارات البراقة وإبعاد الناس عن المنقول إلى ما يسمونه بالمعقول. اليوم لو سألت، لو عملت فورما، لوجدت أن 99% من الناس يقول لك غير معقول غير معقول غير معقول، واحد منهم يمكن يخطر بباله أن يقول غير منقول، صح ولا لا؟ ليش؟ هذا الذي علمنا، هذا الذي تعلمنا. 99% من الناس يقول لك غير معقول، واحد منهم يمكن يخطر بباله يكتب غير منقول. بل أنا جربت هذا مع بعض طلاب العلم، أسأله عن شيء يقول هذا غير معقول، قليل من يقول والله هذا غير منقول، هذا عجب والله. هذا كله بسبب ما نعيشه، بسبب الإعلام الفاسد المدمر المرصود لعالمنا، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحوا يشوهون الحقائق، يجعلون الخير شرا والشر خيرا، يجعلون الاجتماع تكتم، كتم للحريات، يجعلون التحزب والتفرق حرية. هكذا الآن بعض الناس يقول والله نحن لسنا في حرية، لماذا؟ غير مسموح بالأحزاب. عجيب والله، إذا غير مسموح بالأحزاب صرت ما أنت في حرية؟ هذا من اللي بذر فيك هذه البذرة؟ هم اليهود والنصارى، هم الذين بذروا هذه البذرة. لذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن نعرف من هي الفرقة الناجية للإسلام. أهم وأخص خصائص الفرقة الناجية أنها لا تعرف الافتراق والاختلاف. والله أيها الإخوة، هذا أمر عظيم ترى. أهم خصيصة من خصائص الفرقة الناجية أنها لا تعرف التفرق، فلا تتفرق في الاعتقاد. لذلك لو رأيت رجل من أهل الفرقة الناجية في الصين، في أمريكا، في غرب، في الشمال، في الجنوب، تجده على نفس الاعتقاد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، جعلنا الله وإياكم من أولي بقية. ثم ذكر الشيخ أسماء الفرقة الناجية ومعناها. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى: أسماء الفرقة الناجية ومعناها. قال لما كانت هذه الفرقة هي الفرقة السالمة من الضلال تطلب الأمر معرفة أسمائها وعلاماتها ليقتدى بها، فلها أسماء عظيمة تميزت بها من بين سائر الفرق، ومن أهم هذه الأسماء والعلامات أنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، ومعانيها كما يلي: أولا أنها الفرقة الناجية، أي الناجية من النار، حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال: كلها في النار إلا واحدة، يعني ليست في النار. ثانيا أنها تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، حيث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثالثا أن أهلها هم أهل السنة والجماعة، فهم يتميزون بميزتين عظيمتين: الميزة الأولى تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها، فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها وضلالاتها كالقدرية والمرجئة، أو إلى أئمتهم كالجهمية، أو إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. والميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم بخلاف الفرق الأخرى، لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. رابعا أنها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، لأنها نصرت دين الله فنصرها الله، كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. ولهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك.
أسماء الفرقة الناجية ليست أسماء أعلام، بمعنى ليست هي أعلام محضة، بل لو جاء إنسان وقال: أنا من الفرقة الناجية، فلا يعني ذلك أنه صار من الفرقة الناجية، لأن أسماء الفرقة الناجية هي أوصاف، هي أسماء وصفية، أسماء إيش؟ وصفية، بمعنى أن معانيها إذا كانت موجودة فهي معتبرة، وإلا فلا عبرة بها. لو جاء إنسان وقال: أنا من أهل السنة والجماعة، ثم خالف أصل السنة والجماعة كالماتريدية والأشاعرة مثلا، فليس هذا دليلا على أنهم من أهل السنة والجماعة فيما خالفوا فيه السنة والجماعة. لو جاء إنسان خارجي وقال: أنا من أهل السنة، مثل داعش، فلا يجوز أن نقول إنهم من أهل السنة لأنهم قالوا نحن من أهل السنة، لأن العبرة ليست بالتسمية، العبرة بالاسم الوصفي الذي فيه المضمون. وذكر الشيخ للطائفة الفرقة الناجية ذكر أربعة أسماء وصفية: الأول أنها الفرقة الناجية لقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، يعني ليست في النار. ومعنى كلها في النار، اكتب هذا من باب الوعيد، ولا يلزم من ذلك أنها كافرة وأنها خارجة عن الإسلام، بل لازم ذلك أنها متوعدة بالنار لكونها خالفت السنة. الاسم الوصفي الثاني أنهم أهل السنة، لاحظ، أهل الكتاب، أهل الكتاب وأهل السنة، أو باختصار أهل الحديث، أهل الكتاب، أهل السنة، أو أهل الحديث، ويمكن نسميهم بين قوسين السلفيون، باعتبار أنهم يسيرون على ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. بس انتبه، ما هو يجيك ناس يسمون نفسهم بالسلفية الجهادية والسلفية السياسية ويصيرون سلفيين، لا، لأن العبرة ليست بمجرد الاسم، العبرة بالوصف. هل هم يتبعون الصحابة رضوان الله عليهم وما كان عليه سلف الأمة أو لا؟ طيب سلفية سياسية يدعون الناس للتحزبات وإلى الجماعات المتعددة، كيف يكونون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الاسم الثالث الوصفي أنهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة فهمنا أنهم يقولون قال رسول الله قال الصحابة. طيب والجماعة؟ أنهم يكونون على الحق، هذا من معاني الجماعة. والمعنى الثاني هو الألصق، أنهم أهل الجماعة، أي بمعنى الذين يكونون مع جماعة المسلمين، لا ينعزلون عن المسلمين فيجعلون لأنفسهم حزبا وجماعة وبيعة وطاعة. واضح؟ هم أهل السنة والجماعة، أي مع جماعة المسلمين، مع حاكمهم، مع أميرهم، فلا ينعزلون عنهم ويجعلون لأنفسهم حزبا وأمارة وبيعة وطاعة. وهذه مسألة مهمة عظيمة من الأمور التي تفرق أهل السنة والجماعة عن غيرهم. قال الشيخ: الميزة الأولى تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها. ولذلك تجد كتبهم العقدية كلها ماذا فيها؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال عبد الله بن مسعود. ما عندهم في كتب الاعتقاد إلا الحديث وآثار السلف مع آيات كتاب الله عز وجل. فهذه الميزة الأولى، لما تنظر إلى كتب غيرهم، معتزلة، خوارج، شيعة، غيرهم، لا تجد هذه الميزة عندهم. لاحظوا هذه المسألة العظيمة، لأنها تنسب إلى بدعها وضلالاتها، مرجئة مثلا، قدرية، أو إلى أئمتهم كالجهمية أو كالماتريدية مثلا، نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، أو إلى الأشعرية، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، أو إلى أفعالهم مثل الرافضة لأنهم رفضوا الكتاب والسنة ورفضوا بيعة الشيخين، أو الخوارج لأنهم خرجوا على حاكم المسلمين. الميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم، وبخلاف الفرق الأخرى لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم. أخيرا ذكر الشيخ أنها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. من أهم أوصاف الفرقة الناجية أنهم من أكثر الناس اهتماما بالكتاب والسنة. ثانيا أنهم من أكثر الناس اهتماما بفهم الصحابة والتابعين. ثالثا أنهم لا يسعون إلى تفرقة المسلمين، بل يأمرون الناس بالسمع والطاعة للحاكم بالمعروف. رابعا أنهم لا يعرفون البدع، سواء كانت في الاعتقاد أو في غيرها. ثم ذكر الشيخ أصول هذه الفرقة، جعل الله وإياكم منها. نعم،
أحسن الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: أصول أهل السنة والجماعة. إن أصول أهل السنة والجماعة، يسيرون على أصول ثابتة واضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك. وهذه الأصول العظيمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهذه الأصول تتلخص فيما يلي: الأصل الأول، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. أولا، الإيمان بالله هو الإقرار بربوبيته وإلهيته، يعني الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة واعتقادها والعمل بها، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية معناه توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأنه رب كل شيء ومليكه. وتوحيد الألوهية معناه إفراده بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه إذا كان مما شرعه الله، كالدعاء والخوف والرجاء والمحبة والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والصلاة والصوم والحج والإنفاق في سبيل الله، وكل ما شرعه الله وأمر به لا يشركون مع الله غيره فيه، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم. وتوحيد الأسماء والصفات معناه إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، وتنزيه الله عما نزه عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص من غير تمثيل ولا تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني، والإيمان بالملائكة معناه التصديق بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم من نور، خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره في الكون، كما قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ثالثا، والإيمان بالكتب يعني التصديق بها وبما فيها من الهدى والنور، وأن الله أنزلها على رسله لهداية البشر، وأعظمها الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظم الثلاثة القرآن الكريم وهو المعجزة العظمى. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، حروفه ومعانيه خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق كله حروفه ومعانيه، وخلافا للأشاعرة ومن شابههم القائلين بأن كلام الله هو المعاني وأما الحروف فهي مخلوقة، وكلا القولين باطل. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله فهو كلام الله لا كلام غيره. رابعا، والإيمان بالرسل يعني التصديق بهم جميعا، من سمى الله منهم ومن لم يسم، من أولهم إلى آخرهم، وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسل إيمان مجمل، والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان
مفصل
إيمان مفصل واعتقاد أنه خاتم الرسل فلا نبي بعده، ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر. والإيمان بالرسل يعني أيضا عدم الإفراط والتفريط في حقهم خلافا لليهود والنصارى الذين غلوا وأفرطوا في بعض الرسل حتى جعلوهم أبناء الله، كما قال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. والصوفية والفلاسفة فرطوا في حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا أئمتهم عليهم، والوثنيون والملاحدة كفروا بجميع الرسل، واليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. والنصارى كفروا بمحمد، ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. خامسا: والإيمان باليوم الآخر، يعني التصديق بكل ما يكون بعد الموت مما أخبر الله به ورسوله من عذاب القبر ونعيمه والبعث من القبور والحشر والحساب ووزن الأعمال وإعطاء الصحف باليمين أو الشمال والصراط والجنة والنار، والاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة والتوبة منها. وقد كفر باليوم الآخر الدهريون والمشركون، واليهود والنصارى لم يؤمنوا به الإيمان الصحيح المطلوب وإن آمنوا بوقوعه. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال تعالى: قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. سادسا: والإيمان بالقدر، يعني الإيمان بأن الله علم كل شيء ما كان وما يكون وقدر ذلك في اللوح المحفوظ، وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية فقد شاءه الله وقدره وخلقه، وأنه يحب الطاعة ويكره المعصية، وللعباد قدرة على أفعالهم واختيار وإرادة لما يقع منهم من طاعة أو معصية، لكن ذلك تابع لإرادة الله ومشيئته، خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار، وللقدرية الذين يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه يخلق فعل نفسه دون إرادة الله ومشيئته. وقد رد الله على الطائفتين في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة ردا على الجبرية الغلاة، وجعلها تابعة لمشيئة الله ردا على القدرية النفاة. والإيمان بالقدر يكسب العبد صبرا على المصائب وابتعادا عن الذنوب والمصائب، كما يدفعه إلى العمل ويبعد عنه العجز والخوف والكسل.
هذا الأصل الأول الذي ذكره الشيخ من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أصل قائم على الإيمان والإقرار بأركان الإيمان الستة. وبين الشيخ وفقه الله ونفع به العباد والبلاد أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره هو الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة، وهو مذكور في كتاب الله عز وجل كما في آية ليس البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة أركان، بقي القدر، قال: والصابرين في البأساء والضراء في نفس الآية. وأيضا هذا الأصل مذكور في آخر آية البقرة في قوله جل وعلا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه أربعة أركان، بقي الإيمان باليوم الآخر، قال: وإليه المصير. إذن أيضا المصير مذكور في نفس الآية، وبقي الإيمان بالقدر، قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهذا أيضا متعلق بقدر الله عز وجل. وأيضا هذا الأصل مذكور في قوله جل وعلا في سورة النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، قال قبلها: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الركن الأول مذكور في آيات عظيمة، الأصل الأول، وفي حديث جبريل المشهور قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشر. هذا الركن العظيم تحته مسائل ذكرها الشيخ بالتفصيل البديع المادع. ولذلك أيها الإخوة، لو قارنت هذا الأصل بالأصل الأول عند أي فرقة تجد العجب العجاب. تسأل أي فرقة ما هو الأصل الأول من أصول اعتقاداتكم، تجد عندهم التناقض والاختلاف من جهة. الجهة الثانية أنك تجدهم في المسائل المندرجة تحت هذا الأصل لا يوافقون منطوق الكتاب والسنة فضلا عن مفهوم الكتاب والسنة. فمثلا في الإيمان بالله تجد من المتكلمين من يرى أن المقصود بالإيمان بالله هو الإقرار بوجوده خلاص، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، مخالف لمنطوق القرآن. المشركون يقرون بوجود الله ولا لا؟ إذن لماذا هم كفار لو كان المقصود من الإيمان بالله الإقرار بوجوده؟ فهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله من جهة، ولم يفهموا معنى الإيمان بالله من جهة أخرى. وأما تخبط الفرق في باب الأسماء والصفات فحدث ولا حرج، تخبط الفرق في باب الألوهية حدث ولا حرج. وهذا أمر، وهذا أمر تجده مزبورا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة كذلك تجد أن الفرق مثل الفلاسفة صاروا إلى شيء لا يتصوره عقل. منهم من يعتقد بالعقل الفعال ويقصد بالعقل الفعال جبريل، وأنه هو الذي يفعل كل شيء، وأن الله لا يفعل شيء عياذا بالله. ومن الفلاسفة من لا يثبت وجود الملائكة. وهكذا تجد التخبطات في الإيمان بالملائكة لأنهم دخلوا في مسائل أصول الاعتقاد بعقولهم القاصرة، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الخطأ والغلط العظيم. كذلك الإيمان بالكتب، لما نأتي إلى هذا الأصل وتسأل أي فرقة ما هو الأصل الذي تعتمدون عليه في باب الاعتقاد، تجدهم يقولون الأصل الذي نعتمده المعقول، وآخرون يقولون الأصل الذي نعتمده ما يقوله أئمتنا، وآخرون يقولون الأصل الذي نعتمده ما ندركه بوجدنا، وآخرون يقولون الأصل الذي نعتمده ما ندركه بفلسفتنا، وآخرون يقولون الأصل الذي نعتمده في باب الكتب هو ما ندركه بمنطقنا. إذن أين وجوب الاتباع للكتاب والسنة؟ هذا أمر عظيم. كذلك الاعتقاد في القرآن وهو مثال عظيم شاهد عيان على ضلال الفرق المنحرفة عن الإسلام الصحيح. ليس عندهم أن الله يتكلم، ومن أقر بأن الله يتكلم يقول يتكلم بكلام نفسي له معنى وليس له لفظ. ولذلك لا يقرون بأن هذا القرآن الموجود هو كلام الله، وإنما يقولون عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله ونحو ذلك من العبارات. كذلك الإيمان بالرسل، تجد الفرق عندهم ضلالات وانحرافات في باب الإيمان بالرسل بين غال ومفرط. الغلاة مثل غلاة المتصوفة رفعوا الرسل إلى درجة الألوهية، المفرطون مثل المعتزلة والعلمانيين اليوم جعلوا المرسلين كأحد البشر لا يطيعونهم، بل إن أحدهم ربما يصرح أني لا أطيع رسول الله إلا إذا وافق معقولي. إذن لماذا تقول أشهد أن محمدا رسول؟ قول أشهد أن عقلي رسول الله وخلاص. فلذلك أصل الإيمان، أصل الاعتقاد الإيمان بأركان الإسلام، بأركان الإيمان الستة، ومن جملة ذلك الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر كما بينه الشيخ وفقه الله ونفع به، هذا هو الأصل الأول، والشيخ بيّنه بيانا شافيا كافيا. ثم ننتقل إلى الأصل الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاده، لأن هذا إيمان المنافقين، وليس هو مجرد المعرفة بدون قول وعمل، لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وليس الإيمان اعتقادا فقط أو قولا واعتقادا دون عمل، لأن هذا إيمان مرجئة، والله تعالى كثيرا ما يسمي الأعمال إيمانا. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس سمى الصلاة إيمانا.
هذا هو الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن هذا الأصل مبناه على خمسة أصول. هذا الأصل مبناه على خمسة أصول. الأصل الأول أن الإيمان قول، وأن الإيمان عمل، وأن الإيمان اعتقاد. فالإيمان لا يكفي فيه مجرد القول، وإلا لكان المنافقون مؤمنون. لا يكفي في الإيمان مجرد الاعتقاد، وإلا لكان الكفار الجاحدون ظاهرا المقرون باطنا كانوا مؤمنين. لا يكفي مجرد أن الإنسان يقول أنا أصدق، بل لا بد من العمل. ولذلك أيها الإخوة، أهل السنة والجماعة في هذا الباب قول واعتقاد وعمل، هذا هو الإيمان عندهم. فخالفوا جماعة الكفار الجاحدين والمنافقين، وخالفوا المرجئة الزائغين. ولما قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خالفوا المعتزلة والخوارج الذين يقولون إن الإيمان كل لا يتجزأ، فمن وقع بالمعصية كفر، ما يقولون نقص، يقولون كفر. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقصه المعصية ولا ينقضه. ما الذي ينقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الذي ينقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما يضاده كلية، وهو الكفر والشرك، وهو الكفر والشرك، قوليا كان أو عمليا أو اعتقاديا. هذا خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الأصل الثاني، الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب ماذا نفعل عند أناس ربما يوافقوننا في هذا الأصل ويخطئون في تفسيره؟ نقول أنهم أخطأوا في التفسير، الخطأ في التفسير وارد، ولكن المهم أن يوافقنا في الأصل. ولهذا قال الإمام البربهاري وغيره: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فإنه قد برئ من الإرجاء. قد يخطئ في تفسير بعض الأفراد في بعض المسائل، لكن الأصل يجب الإقرار به، لأن عدم الإيمان بالأصل يعني الخروج عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، والإقرار بالأصل يعني موافقة أهل السنة والجماعة. ثم يخطئ في بعض التفصيلات يبين له ويعلم. يعني تجد اليوم مثلا بعض الناس ربما يقول أن الأعمال ليس من الأعمال من الإيمان،
وربما يدخل مسلم الجنة بدون عمل. يعني لو تأملت في العبارة ربما تجد تناقض. كيف تقول الأعمال من الإيمان ثم تقول يدخل المؤمن الجنة بلا عمل؟ هذا مو تناقض؟ هذا تناقض. هو يريد شيء آخر لكن ما عرف كيف يعبر. ربما يريد أن يقول الأعمال من الإيمان، الإقرار بذلك من الإيمان، ومن آمن ثم مات ولم يعمل لأنه لم يسعفه العمل، مثلا أسلم الآن وجاء إلى المسجد ليعلن إسلامه، فأعلن إسلامه وخرجت روحه وما حضر صلاة معنا. هو يريد لعله هذه الصورة فأخطأ في العبارة، يعلم. المهم أن الإقرار بأصل المسألة، وهي أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، تبين أيه ولا لا؟ خذ الأصل الثالث.
السلام عليكم. قال الأصل الثالث: عدم تكفير أحد من المسلمين إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. قالوا: من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، أما ما كان من الكبائر التي هي دون الشرك ولم يدل دليل على كفر مرتكبها كترك الصلاة تكاسلا، فإنهم لا يحكمون على مرتكبها أي الكبائر بالكفر، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان، وإذا لم يتب منها فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومذهب أهل السنة في ذلك وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وإن كانت دون الكفر، وبين المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
هذا الأصل الثالث أيضا من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهو أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين ولو لم يكن من الفرقة الناجية، لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا بارتكاب إيش؟ ناقض من نواقض الإسلام. وهنا يجب على الإنسان يعرف ما هي نواقض الإسلام. نواقض الإسلام هي الكفر والشرك المضاد للتوحيد، الكفر والشرك المضاد للإيمان، سواء كان قوليا أو عمليا أو اعتقاديا. قوليا مثل أن يقول الإنسان عياذا بالله بلسانه أن يسب الله ورسوله عياذا بالله، هذا قول، هذا كفر قولي. ما لنا علاقة هو يعتقد في قلبه ولا ما يعتقد، هذا ما لنا علاقة فيه. طيب، والعمل الكفري كالسجود للصنم، وإن لم يعتقده في قرارة نفسه ما لنا علاقة في اعتقاده، واضح ولا لا؟ طيب، والاعتقاد الكفري كمحبة الأصنام والأوثان، هذا عمل إيش؟ قلبي، وهو كفر. لاحظ هنا الأصل الثالث أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا بالنواقض الواردة في الكتاب والسنة. وهنا انتبهوا، أتوا بفارق عظيم عن الخوارج وغيرهم. فالخوارج يكفرون بالمعية، يكفرون بشنو؟ ما معنى بالمعية؟ يعني أنت معي أنت ما أنت كافر، أنت ما أنت معي أنت كافر. اكتب: الخوارج يكفرون بالمعية، أو عامة الخوارج يكفرون بالمعية، وعامة أهل البدع يرون التكفير بالمعية، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لم يروا كفر الفرق الضالة مع ما عندها من الضلالات، وهذا من الإنصاف. إلا من ارتكب منهم الكفر والشرك البين الواضح. الفارق الثاني أن الخوارج ومن وافقهم يرون أن من ارتكب كبيرة كفر، وأهل السنة والجماعة يقولون ارتكاب الكبائر ليس كفرا، ارتكاب الكبائر ليس كفر. والكبائر المقصود هنا التي هي ليست كفرا هي التي دون الشرك، واضح؟ هي التي دون الشرك، كما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الأصل العظيم ميز الله به أهل السنة، فهم يرون أنه لا يجوز تكفير المسلمين، وإن وقع منهم كفر أو شرك، لاحظ الآن، فينظر هل هذا الكفر أكبر ولا أصغر، ثم ينظر في حق المعين منهم هل وجدت الشروط وانتفت الموانع، ثم من الذي يحكم على هذا المعين؟ أهل الاختصاص، وليس كل أحد، المفتون، العلماء الربانيون، ما هو كل أحد. أيضا فارقوا المرجئة، المرجئة يقولون أن صاحب الكبائر كأتقى الناس، وأن الأعمال ليس من الإيمان، أو أن الأعمال شرط كمال مثلا، كما هو قول مرجئة الفقهاء. فننتبه لهذا الأصل العظيم الذي ميز الله به أهل السنة. فالله في القرآن إذا سبرنا نجد أنه جعل الأقوال والأعمال والاعتقادات من الإيمان، وأخبر أنه يزيد ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وأخبر أنه ينقص، قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكم. نقف على الأصل الرابع ونكمل بعد صلاة المغرب في جلسة ثانية إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.